أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اتضح لنا بأنه أساسا ما هو أو ما هي أقسام تلقي العلم، وبتعبير أدق ما هي أنواع المقدمات الإعدادية لتحصيل العلم. ذكرنا بأنه تنقسم إلى قسمين: القسم الأول المقدمات الإعدادية التي تستند إلى الطرق المتعارفة، وهي القراءة والكتابة والدرس والأستاذ والسماع ونحو ذلك، وهذا هو الذي يصطلح عليه في كلماتهم بالعلوم الكسبية لأنها تكتسب. طبعا جميعا تكتسب، كلها مكتسبة، ولكنه اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. وأما النوع الثاني من المقدمات فهي المقدمات التي تقوم على أساس تطهير وتزكية القلب والباطن، عند ذلك تتلقى العلوم من الأعلى. هذان نوعان من المقدمات، وقلنا بأنه يصطلح على النوع الثاني بأنه علم لدني، ولكنه من الأخطاء الشائعة يتصور أن العلم اللدني يعني العلم المأخوذ من الله بلا واسطة، وهذا توهم خاطئ. العلم اللدني ليس بالضرورة مأخوذ من الله سبحانه وتعالى بلا واسطة. من هنا دخل الأعلام في بحث آخر، وهو بحث مهم وأساسي وجوهري في معارفنا القرآنية والروائية، وهو أنه ما هي أقسام العلم اللدني، ما هي أنحاء العلم اللدني. أنحاء العلم اللدني بحسب التقسيم القرآني أعزائي ثلاثة، يعني القرآن الكريم بشكل واضح وصريح أشار إلى أن تلقي العلم اللدني إنما يكون بأحد هذه الطرق الثلاثة. تعالوا معنا إلى الآية أعزائي 51 من سورة الشورى. الآية 51 من سورة الشورى هذه، قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا بأحد هذه الطرق الثلاثة التي أشارت إليها الآية المباركة، إلا وحيا الأول أو من وراء حجاب الثاني أو يرسل رسولا الثالث. وقد قرأتم في محله أن التقسيم قاطع للشركة عندما قالت أو وأو وأو، يعني أقسام ماذا؟ يعني أقسام ثلاثة. الآن أنا أتكلم على مستوى فهم الآية بغض النظر عن الروايات. انظروا، الآية قالت أو وحيا أو يرسل رسولا. سؤال، الذي يأتي به الرسول أيضا هو وحي، إذن بهذا يتضح أن الوحي الأول أو القسم الأول لا يكون من خلال إرسال رسول، وإلا لو كان القسم الأول أيضا من خلال إرسال رسول لكان التكرار هذا بلا معنى. أو وحيا أو يرسل رسولا. الوحي أيضا إرسال ماذا؟ إرسال الرسول. إذن بهذا يتضح أن القسم الأول وهو الوحي بلا إرسال ماذا؟ بلا إرسال رسول. وهذا هو ماذا؟ وهذا هو العلم اللدني بلا واسطة. يعني هذا الإنسان أو هذا الذي أخذ من الله، أخذ يوجد بينه وبين الله واسطة أو لا يوجد؟ لا يوجد. إذن القسم الأول هو الذي يأخذ العلم اللدني من الله بلا واسطة. القسم الثاني هو الذي يأخذ العلم اللدني من وراء حجاب. القسم الثالث هو الذي يأخذ العلم اللدني من خلال إرسال ماذا؟ إرسال رسول. هسه الآن بعد أعزائي، بعد أن اتضح مفاد الآية، الروايات بعد تعين المصادق، من الذي يأخذ بلا واسطة، من الذي يأخذ من خلال إرسال رسول، من الذي يأخذ من خلال وراء حجاب، هذه أبحاث أخرى الآن مو بحثنا. هذه ما قدرت إن شاء الله أوصل المطلب إلى الأعزاء. إذن أعزائي، العلم اللدني، يا علم بينا ما هو العلم اللدني، هو الذي ليست مقدماته متعارفة، وإنما مقدماته ما هي؟ تطهير القلب. هسه السؤال، الأئمة من أي قسم من هذه الأقسام؟ هل يأخذون بلا واسطة؟ يأخذون من خلال إرسال رسول؟ يأخذون من وراء حجاب؟ هذا لابد نرجع إلى ماذا؟ ها أعزائي، إلى الروايات، لأنه هم أعرف، إحنا لا نستطيع أن نتعرف. هم قالوا لنا أن علمنا أعظم مما تتصورون من أفواه الرجال. جيد، سيدنا سلمنا أن علمكم ليس علما متعارفا، علم ما هو؟ علم لدني. أي نوع من أنواع العلم اللدني؟ الأول، الثاني، الثالث، هذا أول. اثنين، الرسول الأعظم كيف يأخذ؟ يأخذ مع الواسطة، يأخذ بلا واسطة. هنا لابد أشير لكم إلى قضية لا تنسوها، هذه أن هذه الأقسام الثلاثة تشير إلى مانعة الخلو، مو مانعة الجمع. بمعنى أنه يمكن أن يجتمع في شخص واحد يأخذ تارة مع الواسطة وأخرى ماذا؟ بلا واسطة. مرة يأخذ من وراء حجاب، ومرة يأخذ من خلال إرسال رسول. أنتم لو ترجعون إلى روايات المعراج تجدون إلى حد معين أمين الوحي جبرائيل كان واسطة في إيصال ماذا؟ إلى أن وصل إلى مقام قال لو دنوت أنملة. يعني بعد توجد واسطة أو لا توجد واسطة؟ لا توجد واسطة. روايات المعراج راجعوها، وهي موجودة في كتب الفريقين. يعني وصل إلى مرحلة بعد، هل يمكن أن يتوسط أحد بينه وبين الله أو لا يمكن؟ لا يمكن. ولكنه في الأعمل نزل به الروح الأمين على قلبك، هذه توسط الروح الأمين. إذن أعزائي، هذه الآية بشكل واضح وصريح تبين هذه الحقيقة، أن العلم اللدني ما هو؟ على قسم واحد أو على آتيناه. فإذا التفتوا لي جيدا، إذن الآية اللي قرأناها من سورة الكهف، الآية 65 من سورة الكهف، وهي قوله تعالى فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. يعني علم بلا واسطة هذا لو علم مع الواسطة؟ الجواب بيني وبين الله، الآية ساكتة عن هذا، لابد الروايات تعين أن هذا علمه كان مع الواسطة أو كان ماذا؟ أي بلا واسطة. ليقول لنا قائل سيدنا الآية قالت ماذا؟ من لدنا علم لدني هذا لا 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 أبدا أبدا العلم اللدني أعم من الواسطة وبلا واسطة. ولهذا الأعزة إن شاء الله تعالى بعد أنا ما أطيل في هذا البحث بإمكانهم أن يرجعوا إليه أعزائي في الآلوسي في ذيل هذه الآية المباركة من سورة الشورى وهو الجزء 24 بحيث الطبعة عندي مؤسسة الرسالة وهي أهم الطبعات وأدق الطبعات وأحسن الطبعات عزيزي، وهو في الصفحة 221 من هذه الآية المباركة الآية 321 هذه الآية هناك بشكل واضح وصريح يقول بأنه كذا وكذا إلا وحيا، وقال بعض أن المراد كذا وقال بعض أن المراد كذا، وهذا يدل على أن المراد من الأول الوحي من الله تعالى بلا واسطة، الوحي الأول، لأن إرسال الرسول جعل فيه إيحاء ذلك الرسول إلى آخره. هذا البحث الأول اللي الإخوة إن شاء الله يراجعوا في هذا الموضع. وكذلك أعزائي السيد الطباطبائي في الميزان المجلد 18 صفحة 73 أيضا أشار إلى هذا البحث بشكل تفصيلي أعزائي، وبيودي أن الأعزة يراجعون هذا البحث هناك. قال: ثم إن ظاهر الترديد في الآية بأو هو التقسيم، أن الظاهر نظاهر الترديد على مغايرة بين الأقسام الأول الثاني الثالث، وأيضا أشار إليه. وكذلك أعزائي في تفاسير العرفاء أيضا هذه القضية من الأمور المتفق عليها، كما هو في تفسير القرآن الكريم اللي هو معروف أو مكتوب على الكتب بعنوان محي الدين ابن عربي. أعزائي هذا التفسير ليس لمحي الدين والمحقق مشتبه، هذا التفسير لعبد الرزاق القاساني مولي محي الدين ابن عربي، وهو تفسير القرآن الكريم اللي هو من التفاسير الدقيقة حقيقة. الإخوة أنا بودي أنه يكون عندهم دورة أو من هذا التفسير، مو كبير هو بحسب الطبع عندي مجلدين أعزائي، يعني فالتفسير باطني تفسير عرفاني صوفي من الأول إلى الآخر تجده في هالمجلدين وهو مفيد جدا. يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا إما بوصوله إلى مقام الوحدة والفناء بتعبير فيوحي إليه بلا واسطة، كما قال تعالى: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. هذا الوحي بعد مع الواسطة بلا واسطة أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا من الملائكة فيوحي إليه. هسه يوحي إليه بأي طريق؟ بطرق متعددة أعزة، قد يراه، ولهذا في رواياتنا أنه نسمع الملك ولا ماذا ها ولا نراه، أو من خلال النفس أو من خلال السماع أو من خلال النقر ونحو ذلك. هذه كلها في الروايات بشكل تفصيلي أئمة أهل البيت بيّنوا كيف يحصلون على علمهم، ولكن مع الأسف الشديد نحن لم نذهب لبحثها، وإلا بدقائقها أئمة أهل البيت بيّنوها. هذا همت أعزائي المورد الثالث فلا نطيل. جيد، هذا البحث أعزائي وهو بحث أقسام العلم وبيان خصوصيات هذه العلوم بإمكان الأعزة أن يرجعوا إليه في جامع الأسرار ومنبع الأنوار لسيد حيدر الآملي عند أبحاث مفصلة ودقيقة، وبتعبير شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي يقول: إذا كان هناك حزب اللهية من الشيعة فسيد حيدر الآملي، لأنه جدا متعصب لمدرسة أهل البيت. هذا تعبيرا لعله غير صحيح تعصب، ولكن مقصودي مدافع مستميت عن مباني مدرسة أهل البيت. ومقامات سيد حيدر العام ولهماتين يكفي الأعزة يراجعون أعيان الشيعة، تراجعوا ترجمة هذا الرجل لتروا في أعيان الشيعة وترجمته في روضات الجنات الخنساري لتجدوا أن مقام هذا الرجل ما هو مذكور، بغض النظر عن صحتها وعدم صحتها مذكور جملة من مقاماته، واحدة من مقاماته أنه عندما وصل إلى حرم أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام وقف على الباب، هسه بعض الروايات تقول يوم، بعض الروايات يومين، بعض الروايات وهو لا يدخل الحرم الشريف 3 أيام، فسئل قال ما لم يأذن لي صاحب القبر فلا أدخل. يقال كثير من الناس في ذلك الزمان سمعوا الحقوا ولدي قبل أن يهلك، هسه هذه كان نداء من السماء، كان نداء من أمير المؤمنين، كأيا كان. قلت لكم أنا هواية مثلا المسائل مو هيجي قريحتي واسعة النطاق أصدق بسرعة، ولكنه مقصودي هذه موجودة في ترجمة ماذا؟ في ترجمة سيد حيدر. وراجعوا أعزائي أيضا في روضات في ترجمة الأعيان تجدون أن المحق ابن المحقق شيخ حسن، ابن المحقق الشيخ حسن، كانت هناك مراسلات لأنه معاصر إلى مراسلات، في واحدة من الرسائل يطلب من سيد حيدر العاملي أن يكون شفيعا له، أن ينطي قول من الآن ابن المحقق أن يكون سيد حيدر ماذا؟ شفيع له يوم القيامة. هذا مقام الرجل. هذا البحث أعزائي وارد في القاعدة الثالثة، وبودي أن الأعزاء يراجعون هاي الأبحاث، مع الأسف الشديد غائبة في حوزاتنا العلمية، وكان ينبغي أن تكون بغض النظر، وهو يستند إلى الآيات والروايات تحت عنوان في بيان الوحي والإلهام والكشف. يبحث ثلاث أمور: في بيان الوحي والإلهام والكشف، في بيان الفرق بين العلوم الكسبية والعلوم الإرثية. من هنا سوف ندخل على ماذا؟ على محل الكلام، في تكيفية تحصيل العلوم الرسمية والعلوم الحقيقية. بعد هذه اصطلاحات احفظوها عزيز، قد يعبر عنها بأنها علوم شنو؟ هذا النوع الثاني، علوم لدنية، وقد يعبر عنها علوم إرثية، وقد يعبر عنها علوم حقيقية. هسه لماذا تسمى حقيقية؟ لماذا تسمى إرثية؟ لماذا تسمى لدنية؟ في المقابل لماذا بعد الوقت مو مال هذا الدرس مو لهذه الأبحاث؟ يبدأ من صفحة 448 أعزائي إلى صفحة 526، عفوا إلى صفحة 586، حدود 140 صفحة. طالعوا فالدورة لهذه المعارف، انظروا يا أعزائي الطرف الآخر ماذا يقول. أنا ما أقول لك بالضرورة أنه تقبل، ما تقبل، أنت مو تقرأ كتب الماركسية، مو تقرأ كتب الليبرالية، واقرأ أذولا ماذا يقولون، مو بالضرورة تعتقد وتؤمن بما يقولون. هذا البحث مفصلا موجود هناك، ثم عند بحث ذلك في بيان الفرق بين الإسلام والإيمان والإيقان، ثم بعد ذلك يدخل إلى أبحاث وحدة الوجود اللي هي رسالة نقد النقود في معرفة الوجود، وبيان وحدة الوجود الشخصية وأنها تتنافى مع الكثرة أو لا تتنافى. بحث قيم وجديد، من أهم كتبه هو جامع الأسرار ومنبع الأنوار للسيد حيدر الآملي، وتفسيره المعروف اللي طالع منه إلى الآن 4 مجلدات، لا أعلم بعد أيضا له تكملة أو لا، وهو البحر المحيط الأعظم. المحيط الأعظم، جيد. إلى هنا أعزائي اتضح لنا ما هو المراد من أقسام العلم. الآن نرجع إلى محل الكلام. سؤال: عندما تقول الرواية الصحيحة الصريحة، التفتوا لي، الصحيحة الصريحة المجمع عليها الموافقة للقرآن، هاي الأمور الثلاثة الأربعة اللي أشرنا إليها، قلنا إذا صارت الرواية صحيحة وصريحة ومجمع عليها وموافقة للقرآن تعد من الصحيح ماذا؟ من الصحيح الأعلائي عندنا، لا يوجد، لا يمكن لأي رواية أخرى أن تعارضها، حتى أي رواية أخرى لو عارضتها فأي رواية تقدم؟ تقدم هذه، لأنها فيها من الامتيازات ما لا توجد في غيرها. العلماء ورثة الأنبياء، ما هو المراد من العلماء؟ ذكرنا ما هو المراد من العلماء، حاول البعض كما ذكرنا أن يقول أن المراد من العلماء يعني الأئمة، كما ورد في عندنا رواية لعله خبر جميل ابن دراج قال: نحن العلماء وشيعتنا المتعلمون وباقي الناس ماذا؟ غثاء. عندنا رواية، الجواب نعم بلا إشكال، إذا قلنا العالم بلا قيد فإنه يحمل على ماذا؟ على أفضل مصادقه وأوضح مصادقه، ومن أوضح مصادقه غير الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولكنه كما قيل إثبات شيء لا ينفي ما عداه أعزائي، كما ذكرنا في أهل الذكر قلنا أن عنوان العلماء، العلماء بعنوان عام. ولذا بعد ذلك وجدت أنه في رسالة في هذا المجال، وهي من الرسائل الجيدة اللي الأخوة إن شاء الله يراجعونها، نعم إذا ألقاها الآن، بلي أحسنت، في رسالة تحت هذا العنوان أعزائي في كتاب عناوين الأصول لمير عبد الفتاح علي الحسيني المراغي، هناك في العنوان أعزائي رقم 73، هذا الكتاب يشتمل على 94 أو 96 عنوان، وهي العناوين من قبيل المفاتيح، من قبيل الأصول، القواعد أصولية فقهية، ومنها هذا العنوان في ذكر الأولياء والمولى عليهم إجمالا وبيان مراتبهم في الولاية. هناك يقول: ويمكن أن يقال إن الظاهر من الخبر العموم، يعني عموم العلماء مو خصوص ماذا؟ أئمة أهل البيت، ولا وجه لحمله على الأوصياء، لا معنى لحملها على خصوص أئمة أهل البيت. لماذا؟ يقول: بل يمكن أن يقال أن الأوصياء يدخل في عموم العلماء. العلماء عنوان عام يشمل أعلى المصادق وأقل ماذا؟ المصادق، من قبيل يا أيها الذين آمنوا، أصلا يكون في علمكم القرآن الكريم لعله في بعض الأحيان استعمل يا أيها الذين آمنوا حتى بالنسبة إلى المنافقين أعزاء، يعني خطاب شأن نزول آية منافقين قال يا أيها الذين، هسه لماذا له بحث آخر؟ هذه واحدة من الموارد التي يستدل بها الآخر، أنه أنتم إذا تقولون بعض الصحابة أو الصحابة منافقين لعديش يقول لهم يا أيها الذين آمنوا، هسه هذا له بحث في محلي. تقول: فنسبة إلى فلان ولا بحث، فلا يلزم، مضافا إلى أن ملاحظة صدر هذه الأخبار تقضي بإرادة الأعم، لأن صدرها ماذا؟ من سلك طريقا يطلب فيها علما، من سلك طريقا، قلنا هذه خير قراء على أنه لا يمكن الاختصاص بماذا؟ بالأوصياء، بل يدل على إرادة غير الأوصياء من سائر العلماء. أصلا هذه قرينة على أن الأئمة داخلين، لو مو داخلين أصلا مو داخلين أصلا. الرواية ماذا؟ الرواية لا تريد أن تتكلم عن الأئمة، تريد أن تتكلم عن غير الأئمة. بأي قرينة؟ بقرينة سياق الحديث المبارك المتفق عليه بين السنة والشيعة. جيد، هذا الخبر أعزائي العلماء ورثة الأنبياء، هذه أي وراثة أعزائي؟ الجواب بيني وبين الله شامل لكلا القسمين من العلم، الكسبي واللدني، لأنه أي قرينة ما موجودة في الرواية أنه ترث، أنت ترثه بهذا الطريق أو ترثه ماذا؟ بذاك الطريق، أبداً. ترثه بهذا الطريق أو ترثه ماذا؟ بذاك الطريق. أين يوجد في الرواية بأنه ترى مراد من الإرث من العلم الموروث هنا العلم اللدني الموروث؟ أين؟ بل يمكن أن يقال إذا قبلنا أن كثرة الوجود وكثرة الاستعمال وكثرة المصاديق يؤدي إلى الانصراف، أصلا الرواية منصرفة إلى ماذا؟ إلى الطريق المتعارف، وإدخال غير المتعارف يحتاج إلى دليل. هسه الآن احنا ما نريد نتكلم في ذاك، وإنما نريد أن نقول لا يوجد في الرواية ما يدل على أن المراد من الوراثة وراثة العلم، وراثة العلم. طبعا روايات كثيرة تقول بأنه العلم والجاه والمقام والخلافة وهذه كلها قابلة ماذا؟ قابلة للانتقال، بل قابلة للنهب، قابلة للسرقة. أعزائي هاي المقامات، تقول المقامات قابلة للسرقة؟ نعم، أمير المؤمنين سلام الله عليه في الخطبة المعروفة مولانا، الخطبة رقم 3 مولانا، قال أرى تراثي شنو؟ تراث شنو مولانا؟ يعني ذهب ودراهم كانت دينهم، هو مقام دينهم. وهي الخطبة من الخطب المعروفة أيضا. إذا من قال بأنه مقابلة للسرقة؟ نعم قابلة للسرقة، قابلة للنهب، قابلة للغصب، وقابلة ماذا؟ ها؟ للإرث مولانا، وقابلة للأخذ. بأي طريق نأخذ علم أمير المؤمنين، علم الرسول، علم الأنبياء، بأي طريق نأخذ؟ أعزائي بيني وبين الله عندك طريقين، لو تذهب بالطريق الرسمي فتذهب إلى الدرس والتدريس والعلم والعلماء وإلى غير ذلك، هذا الطريق المتعارف، أو تذهب إلى الطريق ماذا؟ ذاك الطريق الآخر وهو الطريق التزكية، وقلنا ممانعة الجمع، ممانعه الجمع، وانما مانعه الخلو، اما هذا واما هذا وقد يجتمعان. هم الانسان متقي مولانا، وهم الانسان ماذا؟ طالب للعلم، كما كان اصحاب النبي، بعض اصحاب النبي كما كان بعض ماذا؟ بعض تلامذه الائمه عليهم افضل في اعلى درجات العلم، يعني تحصيل العلم الرسي، وفي اعلى درجات التقوى والايمان. مو مانعه هذا، كما الان في الحمد لله رب العالمين في كثير من علماء الحوزه، اليس كذلك؟ هم في تحصيل العلم، وهم ماذا؟ هم في التقوى والعمل الصالح. إذن أعزائي هذه الرواية بشكل واضح وصريح تشير إلى ماذا؟ إلى أن العلماء ورثة الأنبياء، هس إما يرثونهم عن هذا وإما يرثونهم ماذا؟ عن ذاك، كلاهما موجود. بهذا يرثون أو ماذا؟ بذاك يرثون. طبعا بعض تلامذتهم، بعض أصحاب النبي، بعض صحابة النبي، بعض أصحاب الأئمة، لا بيني وبين الله، سلكوا ذلك الطريق المخصوص فوصلوا إلى ما لم يصل إليه أحد غيرهم. سلمان هو يوصل إلى مقامة، هذه المقامات التي وصل إليها سلمان كلها كانت مال تحصيل الكسب مولانا؟ لا أبدا أعزائي. أبو ذر هواي مقامات وصل، تلامذة الأئمة وصلوا إلى جملة من كميل، اقرأ عن وضع كميل أنت، وصل إلى هذه المقامات للإمام سلام الله عليه، كما قلنا بأنه عندما كان يخرج إلى الصحراء بعد يريد ينفث ما في صدره يأخذ بيده ويخرجه معه. إذن من مو هذا مو من الخواص، بل من خواص الخواص. يعني تصور كان ينطي علمه يقول له اقعد اكتب، لا لا لا، يقينا كما فعل الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في كربلاء بالنسبة إلى من؟ ها؟ إلى السيدة حوراء زينب سلام الله عليه، فمسح على ها؟ سوى مولانا، يعني تصورون بأنه مسد لها؟ يعني لا بيني وبين الله، هذه بعض المقامات تحصل ماذا؟ بهذا المسح التكويني الذي مسحه الإمام سلام الله عليه، فاستطاعت أن تقوم بهذا الدور الذي أوكل إليها، وهو دور لا تنوء بها الجبال. أعزائي
تتصورون بأنه بسيط هذا الدور الذي قامت به؟ لأنه الإمام زين العابدين كان معذور لعدة أسباب أنه يقوم بالدور أو يكون في واجهة الدور. هذه الواجهة مو أمر سهل مولانا. وواقعا إذا لم تصل إلى مقامات استثنائية في الولاية لا يمكنها أن تتحمل هذا الدور وهذه المسؤولية. هذا بالتعليم مولانا، هذا الذي ورد أنها عالمة غير معلمة. إذا صحت هذه الروايات مراد مو أنها غير معلمة، يعني والله أمير المؤمنين علمها، الحسين علمها، الحسن علمها، يعني شنو غير معلمة؟ يعني شنو غير معلمة؟ يعني غير معلمة من هذه الطرق المتعارفة عندكم. لها ماذا؟ لها طريقها الخاص للتعلم. وإلا هل يستطيع أحد أن يقول بأنه أساسا علمها ذاتي أصلا مو من الغير؟ ما الشكل؟ إذن أعزائي، العلم الوراثي أعم من الطريق المتعارف ومن الطريق سموه ماذا؟ غير متعارف، من الطريق الرسمي ومن الطريق اللدني. هذا هو الإرث أو الوراثة العلم بالمعنى الأعم. ليش بالمعنى الأعم؟ الجواب لأنه، التفتوا لي جيدا، لأن الأئمة ورثوا علم النبيين وعلم جدهم وآبائهم بذاك الطريق المخصوص. من هنا أطلق الإرث في جملة من الأحيان وأريد به بالمعنى الخاص لا بالمعنى الأعم، بالمعنى الأخص. يعني ماذا؟ العلم الحاصل عندهم بماذا؟ شنو؟ بالطريق اللدني. ولذا تجد بأنه سيد حيدر الآم، ولماذا يقول علوم إرثية، علوم إرثية وعلوم كسبية، يعني يجعل الإرثية في مقابل شنو؟ مع أنه الإرثية. ومن هنا فالعلم الإرثي أعزائي له اصطلاح بالمعنى الأعم وله اصطلاح بالمعنى ماذا؟ شنو؟ بالمعنى الأخص. لا تخلطون بينهما. لا يقول لي قائل بأنه سيدنا يعني العلم الإرثي بالمعنى الأعم ينقسم إلى العلم الكسبي والعلم الإرثي بالمعنى ماذا؟ بالمعنى الأخص. ومن هنا سميت في جملة من الكلمات عندما يأتون إلى هذين القسمين يقولون علوم الدراسة وعلوم الوراثة. هذه يا وراثة، هذه الوراثة بالمعنى الأخص. إذن أعزائي، العالم هو الذي يرث الأنبياء. نعم، هسه قد يقوم بمقتضى هذا العلم أو قد يخالفه، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، بالي ممكن، ما في مشكلة، ورثوه. كما أنه جنابك مولانا قد ترث مالا من قريب لك، قد تقوم بمقتضى ذلك فتنفق، تعطي حقه، إذا مدين خمس تعطي حقوقه، إذا ثلث كذا، وقد ماذا؟ وقد تلتزم ولا تلتزم. الجواب في الإرث العلمي أيضا كذلك، قد تقوم بمقتضى مسؤولية هذا العلم وقد ماذا؟ وقد تخالف. كلاهما ممكن، هذا ممكن وذاك ممكن، ذاك يصير تلميذ مطيع وهذا يصير تلميذ ماذا؟ عاق عزيز. كلاهما ممكن. واضح إلى هنا؟ إذن العلماء ورثة شنو؟ الأنبياء. وماذا ورث الأنبياء؟ الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا علما، فمن أخذ منه فقد أخذ بحظ وافر. السؤال، خلوا ذهنكم يمي، السؤال اللي إن شاء الله بعد أن تصور واضح، ولكنه إن شاء الله يأتي بعد يوم السبت إن شاء الله، غدا إن شاء الله تعطيل. السؤال أعزائي، خلوا ذهنكم يمي، ماذا ورث الأنبياء من العلم؟ هل ورثوا علم الحلال والحرام فقط؟ أم ورثوا ما هو أوسع من علم الحلال والحرام؟ أكو أحد يستطيع أن يدعي أن كل إرث الأنبياء وكل الرسالات السماوية والقرآن الكريم والنبي والأئمة فقط ورثوا لنا فروع الكافي؟ أيدعي أحد هذا؟ هذا اللي احنا بحثنا عنوانه شنو كان عزائي؟ شروط المرجع الديني العلمية. إذن لكي يكون عالم دين لابد أن يكون وارثا للأنبياء، ولكي يكون وارثا للأنبياء لابد أن يكون عالما بجميع المعارف الدينية. أما إذا لم يكن عالما بجميع المعارف الدينية فهو وارث الأنبياء وليس وارث الأنبياء؟ لا، ليس وارث. ولم تثبت له أي قيمة، يعني لم تثبت له أي قيمة احتجاجية مقصودة، يعني لا يجوز تقليده، لأنه احنا جواز التقليد إنما قلناه باعتبار أن هؤلاء ورثة ماذا؟ باب القضاء، باعتبار أن هؤلاء، لأنه الآن إن شاء الله بعد ذلك سيأتي، هي ما هي وظائف الأنبياء؟ ها؟ أنت اللي تصير وارث النبي، النبي شنو وظائفه، مسؤولياته؟ بيان الدين، القضاء بين الناس، إقامة، أخذوا هذه وظائفه. لكي تكون لك هذه المقامات لابد أن تكون ماذا؟ شنو الحد الأوسط؟ أن تكون وارث علمهم. فإذا لم تكن وارث علمهم لك هذه الدرجات أو ليست لك هذه الدرجة؟ ليست لك هذه الدرجة. من هنا أعزائي لابد من الوقوف عند أمرين، هذا إن شاء الله يوم السبت بإذن الله تعالى سنقف عنده. أولا، ما هو العلم الذي ورثوه لتتضح لنا شروط المرجع الديني العلمي؟ هل هو التخصص في المعنى الحرفي والصحيح والأعم كتاب الطهارة والنجاسة والصوم والحج، هذا يجعله وارث النبيين أو لا يجعله؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أن المناصب الأخرى للأنبياء إن ثبتت لهم مناصب ومنها الولاية، هل أيضا ورثها العلماء أو ماذا؟ أو لم يرثوها؟ فإن ثبت أن العلماء يرثون جميع ما للأنبياء، إذن هذه الرواية الصحيحة الصريحة المجمع عليها واحدة من أهم أدلة ولاية الفقيه. لا يقول بعد لنا قائل أنتم بقعت عندكم شنو عندكم؟ فقط عندكم فد مقبولة وعندكم فد توقيع وخمسين إشكال سندي. لا عزيزي، هذه هم شنو عندنا؟ العلماء ورثة الأنبياء. إذن البحث القادم إن شاء الله الأخوة يطالعون، البحث القادم سوف ينصب على النقطتين هاتين. النقطة الأولى، ما هو العلم الموروث؟ هل هو خصوص الحلال والحرام؟ يعني الفقه المصطلح في حوزاتنا العلمية الذي الآن لعله هو المشهور والمتداول. إذا صار فقيها يعني صار عارفا بالحلال والحرام، صار عالم دين. لا، أبدا لا ملازمة. هذا أولا. وثانيا، أن مناصب النبيين الأخرى إن ثبتت، هل هي أيضا يمكن استفادتها من حديث العلماء ورثة الأنبياء أو لا؟ وأصل الإشكالية أعزائي تنصب على هذه النقطة، وهي أن مقدمات الحكمة، التفتوا لي جيدا، أن مقدمات الحكمة عندما تجري، هل تجري في الموضوع فقط أو تشمل ماذا؟ تشمل المحمولة أيضا، لأنه هنا الورثة موضوع له محمول. ها؟ محمول. العلماء ورثة الأنبياء، نجري الإطلاق ومقدمات الحكمة وين؟ في العالم. هل ممكن نجريها في المحمول أيضا وهو الورثة؟ هذا بحث أصولي أيضا سنشير إليه، والحمد لله رب العالمين.